وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات إلى هذه الحلقة الخامسة من برنامجكم استشارات الذي تنفذه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. نرحب بكم في مطلع هذه الحلقة التي جعلنا عنوانها النساء في الحج، كما نرحب في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي عضو التوعية الإسلامية في الحج. فأهلا ومرحبا بكم دكتور عبد الله.
حياك الله الشيخ يزيد وحيا الله مشاهدينا والمشاهدات.
حياكم الله وبارك فيكم. نشاهد الاستطراع الأول معنا في هذه الحلقة عن ما هي أحكام النساء في الحج، نشاهد الإجابات ثم نعود فكونوا معنا.
استشارات.
أحكام الحج: واحد هو الطهارة، اثنين وجود المحرم، وقت الحج اللي هو وقت الحج
أن تكون طاهرة طبعا ويكون معاه محرم، وانه ما يعني في سن معين مسموح لها انه ايش ما تكون معاه محرم، طبعا فوق 50 سنة تقريبا
تكون على طهارة وتكون لها محرم، ما تطوش على الحج على الكعبة وتكون محجبة.
يعني الإحرام، يعني أنا لما تحرم والطهارة الكبرى وقبل الانطلاق إلى الحج، يعني تكون تصلي ركعتين يعني لله، يعني قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد،
ولا نكون معاه محرم، ثانيا نكون تكون على طهارة، ثالثا دخول وقت الحج، رابعا النية.
أهم شيء النية والطهارة والقدرة، لأنه تعرف الحج من استطاع إليه سبيلا، القدرة المالية والمادية والملابس الإحرام.
أول شيء أن تكون عند محرم يكون معها، ثانيا أن تكون بالغة سن الرشد، ثالثا أن يكون عندها استطاعة لحج بيت الله.
استشارات.
اهلا ومرحبا بكم مجددا الى الاستشارات، واهلا بضيفنا الكريم. اعود اليكم دكتور عبد الله بعد ان شاهدنا هذا الاستطلاع، الاجابات فيه متباينه وكثير يعني تشتمل على كثير من الاخطاء، لكن على كل حال من المعلوم ان الشريعه رعت احوال الناس جميعا، ومن ولايكم المراه، يعني خاصتها ببعض الاحكام التي تراعي ظروفها واحوالها وخلقتها، فهل لنا نتعرف على مراعاه الشريعه لاحوال المراه تحديدا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى حينما أوجب على الخلق عبادته فإنما أوجبهم على حسب ما أوجبه عليهم من طاقتهم، ولهذا قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولهذا أوجب على القوي ما لا يوجب على الضعيف، أوجب على الصحيح ما لم يوجب على المريض، وأوجب على القوي ما لا يجيب على الضعيف، وأوجب على الشاب ما لا يجيب على الرجل الكبير، وأوجب على الذكر ما لم يجب على الأنثى، وأوجب على الكبير ما لم يجب على الصغير. كل هذا لأجل التفاوت الذي أوجبه أوجده الله سبحانه وتعالى في طبيعة كل أحد. ولهذا قال الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عمران بن حسين، قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان يأمر المريض كما في حديث جابر، وكان في زند بعض الضعف، أن يومئ إيماء. إذن هذا الأمر حينما أوجب الله سبحانه وتعالى عبادته ونوع سبحانه على حسب طاقات الناس، ومما نوعه الله ما أوجبه على المرأة، فإن المرأة ثمة أحكام لها لا تستطيع أن تطبقها مثل ما يطبق الرجل، وهناك أحكام يوجد فيها نوع من الخلطة، يوجد فيها نوع من الاختلاط، فأوجب على الرجال ولم يوجبها بل منعها في بعض الأحاديث وبعض الآيات على المرأة. وقال تعالى في قصة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من ورائي حجاب. فدل ذلك على أن هنا هذا التميز ليس لأجل تميز الذكر من الأنثى كما يظن كثير من الناس، ولكن لأجل أن المرأة خلقت بطبيعة معينة، فأوجد الله سبحانه وتعالى لها من الأحكام التي تتوافق وتتناسب وتتهيئ مع طبيعتها. ولأجل هذا فإن المرأة لو طلب منها أن تسعى مثل ما يسعى الرجل لكان في ذلك مشقة وحرج عليها. ولهذا ليس على النساء سعي، ليس على النساء سعي، ونقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أنه ليس على المرأة أن تسعى مثل ما يسعى الرجل. لماذا؟ لأن طبيعتها ليست مثل طبيعة الرجل، مما يتطلب أحيانا هذا السعي ربما انكشاف وخلطة وغير ذلك من الأشياء التي ممنوعة من المرأة أن تصنعها. وإن كان الأصل في الحج وغير الأحكام الشرعية أن المرأة شقيقة الرجل، كما جاء في الحديث الذي رواه للسنن بسند لا بأس به: إنما النساء شقائق الرجال. ما معنى شقائق الرجال؟ يعني إذا أن الله سبحانه وتعالى في القرآن قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، يعني وكذلك النساء، يا أيها الناس رجالا ونساء، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله رجالا ونساء. إذن الأحكام الشرعية للمرأة هي الأحكام الشرعية للرجل، ولا يخرج من ذلك إلا ما دل الدليل عليه. ومما دل الدليل على ذلك هو المحرم، فإن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا بمحرم. ولهذا أجمع الأئمة الأربعة، أقول أجمع الأئمة الأربعة على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر سفر عمرة أو حج تطوع إلا بمحرم. وأما إذا كان حجا واجبا أو عمرة واجبة فقد اختلف الفقهاء، فذهب مالك والشافعي إلى أنه يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم إذا كان ذلك واجبا عليها، يعني إذا كانت قد أدت كل الواجبات أو وقعت عليها كل الواجبات إلا المحرم، فإن مالك والشافعي يقولان أنه تسافر. لماذا؟ لأنهم يقولون إن المحرم محظور والحج واجب، فتعارض محظور وواجب، والقاعدة إذا تعارض محظور واجب ما الذي يقدم؟ يقدم الواجب. في حين أن أبا حنيفة والإمام أحمد، في حين أن الإمام أبا حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله قالوا إن المرأة لم يجب أصلا الحج عليها، كما جاء في الحديث الذي رواه الدارقطني من حديث ابن عباس بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم. ولهذا قال ابن المنذر: تركوا العمل بظاهر الحديث، وأتى كل إمام بحجة ليست هي موافقة أو هي خالفة للحديث. إذا ثبت هذا فإن المحرم واجب على المرأة، فإذا لم تجد محرما لم يجب عليها أصلا. فنحن حينما نقول للمرأة يجب عليك أن تسافر المحرم، نحن خففنا عليها ولم نثقل عليها، لأنها لم يجب عليها. إذا كانت غنية غناء فاحش لكن لم تجد محرما فقد سقط في حقك الحج. لكن لو أن امرأة جاءت من البعيد ومات زوجها فنقول استمري في الحج، كما جاء ذلك عن عمر عند ابن أبي شيبة وسند جيد. إذن هذه نقطة واحدة وهي المحرمية التي أوجب الله.
المحرمية في هذا الجانب هي تراعي حال المرأة أكثر من أنها تعنت عليها، بالعكس هي في سبيل اليسر عليها.
هو في سبيل اليسر عليها. نحن الآن حينما نقول أنتم أوجبتم على المرأة الحج، نحن لم نوجب على المرأة إذا لم يوجد المحرم، فإذا وجد محرما أوجبنا على الحج، فهذا تخفيف وليس تكليف. طيب. النقطة الثانية هو التلبية، فإن المرأة تلبي مثل ما يلبي الرجل، فإن المرأة مشروعة لها أن تلبي، كما ثبت ذلك بسند صحيح عن ابن أبي شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تلبي. ولكن التلبية الممنوعة منه المرأة هي أن ترفع صوتها، هذا قول عامة العلم خلافا لابن حزم. وأما ما جاء في قصة معاوية رضي الله عنه حينما سمع تلبية بعد الحج فقالوا ما هذا، قالوا عائشة أحرمت من التنعيم، فالمقصود أن عائشة لم ترفع صوتها، إنما عائشة ومن معها من معها من أقاربها وغير ذلك، فكانوا هم الذين يرفعون أصواتهم بالتلبية. وأما المرأة فالأصل أنها لا ترفع صوتها بالتلبية، بل تسمع نفسها وتسمع زميلاتها. إذن الأصل في المرأة أن تلبي كما يلبي الرجل لتنال الفضل الذي أدرى الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي إلا لب من عن يمينه وعن شماله حتى تنقطع الأرض ها هنا وحتى تنقطع الأرض ها هنا، لكن أن ترفع صوتها فهذا هي الممنوعة منها المرأة.
نستنك خذت الدكتور في استطلاع ثاني معنا في هذه الحلقة، نشاهده ثم نواصل.
استشارات
نفس نفسه النساء عموما، الإنسان يستمر على ما كان عليه أيام الحج ويستمر على الخير اللي كان عليه.
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النهار. وهذا مما لا شك فيه أن المرأة تدوم وتداوم دائما على الاستغفار والتوبة والصدقة كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان علم اليقين أنه رح يقابله ملك من الملوك ويعطيه ما يشاء، فما بالك لو الرب سبحانه وتعالى أعطاك التوبة.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. فأنا أنصحها يعني هذه فرصة ما تعوض إن الواحد لما يكون حج رجع زي ما ولدته أمه ما عليه ذنوب ولا خطايا، فأنصحها إنه قبل الحج وبعد الحج إنها فرصة، طالما إنه ما حجت وما التزمت بالوصية النبوية بعدم الرف والفسوق، إنها كمان تواصل بعد الحج على يعني الأعمال الصالحة والمحافظة على هذا الأجر العظيم اللي هو إنها رجعت كيوم ولدتها أمها.
أن تتق الله في نفسها وأن تحافظ على حجابها.
أوصي أخوات المسلمات بالالتزام في الحجاب أثناء الحج وبعد الحج، ونتقبل الله منهم.
استشارات.
أهلا ومرحبا بكم مجددا الاستشارات، وأهلا بضيفنا الكريم. كنا قد توقفنا قبل الاستطلاع عند التلبية والمتعلق بها بالنسبة للمرأة. هل أنا نستعرض المواقيت؟ هل خصت المرأة وهي أول محطات الحج بالنسبة للحج؟
أولا المرأة مأمورة أن تغتسل على سبيل الاستحباب مثلها مثل الرجل، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة النفساء أن تغتسل، مع أن ذلك لا يرفع حدثها، لأن دل ذلك على أن الاغتسال المقصود به التنظف و يعني حسن المظهر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند مسلم، قال لأبي بكر: مرها، يعني أسماء بنت عميس، فلتستذفر ولتغتسل ولتهلا بالحج. فدل ذلك على أن الحيض والنفاس لا يمنع المرأة من أن تهلا بالحج أو العمرة. وكثيرة هي الأسئلة التي ترد حينما تقول المرأة: أنا حائض، هل يصح لي أن أحرم؟ نقول: نعم يصح لك أن تحرمي، لكن لا تفعلي ما يفعله الحاج أو المعتمر حتى تطهري، يعني لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولأجل هذا فإنها مأمورة ألا تطوف ولا تتقدم السعي على الطواف. إذا ثبت هذا فإن عائشة رضي الله عنها حينما حاضت بسرف ودخل عليها صلى الله عليه وسلم وهو سوف يذهبون إلى عرفة، قال: ما شأنك وهي تبكي؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس والناس يذهبون إلى العرفة الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فدل ذلك على أن المرأة وهي محرمة لها أن تمشط شعرها، لكنه لا تمشطه بمشط ربما يؤدي إلى تساقط الشعر من حيث التأكيد. أما إذا مشطت شعرها بمشط فتحته كبيرة ثم سقط بعد ذلك بعض الأشياء، فهذا ميت لا بد أن يسقط، إما أن يسقط من طريق التمشيط أو يسقط عن طريق الاغتسال وغير ذلك. الأمر الآخر من ما اختصت به المرأة هو سعيها، فإن المرأة ممنوعة أن تسعى، ومعنى السعي هو شدة الهرولة ما بين الخطين العالمين الأخضرين. وأما سعيها يعني ذهابها إلى الصفا وذهابها إلى المروة فإن ذلك مأمورة به، لأن هذا من أوجب الواجبات في الحج، وليس هو ركن كما هو مذهب الحنابلة في رواية وقول عند المالكي واختيار أبي العباس ابن تيمية رحمهم الله. لكن المرأة مأمورة ألا تسرع في المشي. ولهذا ذكر ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن المرأة لا يجوز لها أن تسعى بين العالمين، لأن ذلك مدعاة إلى أن يظهر شيء مما أوجب الله عليها إخفاءه، مثل سيقانها، مثل أحيانا مزاحمتها للرجل وغير ذلك. كذلك ذكر النووي رحمه الله إلى أن المرأة لا ينبغي لها أن تصعد الصفا أو تصعد المروة لأجل ازدحام الناس. وأنا أسأل، حينما منع الفقهاء رحمهم الله أن لا تصعد المرأة مع أن ذلك ليس فيه نص، إنما خشوا أنها بصعودها الصفا أو بصعودها المروة فيها ربما تحتك بالرجال، مع أن ذلك عبادة. أما الطواف فإن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، لأجل أن لا تزاحوا. كذلك عائشة كانت كما روى ابن أبي كما روى سعيد بن منصور وغيره عن عطاء قالت: كانت عائشة تطوف حجزة بين الرجال لأجل ألا تختلط معهم. وكانت رضي الله عنها إذا كانت معها أحد الجواري فتقول: يا أم المؤمن هيا بنا نمس الحجر، فتقول: إليك عني. لماذا؟ لأن عائشة لا تحب أن تزاحم في مس الحجر، مع أن الحجر أمره مستحب للرجل والمرأة. لكن لما كانت المرأة لا تستطيع أن تمسه في هذه الأوقات إلا بمزاحمة فإنها ممنوعة من، لأجل أن ذلك منهي عن حتى في حق الرجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر إنك رجل أيد، فإذا وجدت فرجة فاستقبله وهلل، وإلا فاستلم. فهذا يدل على أن المرأة ممنوعة من أن تزاحم الرجال حتى في مسألة مس الحجر. كذلك من الأحكام الشرعية يا شيخ أن المرأة إذا حاضت فإنها لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، لأن الحيض يمنع الطواف كما نقل الإمام ابن حزم رحمه الله، فقال: أجمعوا على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت حتى تطهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والحديث متفق عليه، وفي رواية لمسلم: حتى تغتسلي. فدل ذلك على أن الطهارة للطواف مقصودة، ومعنى تغتسلي يعني تغتسلي الاغتسال الذي يرفع الحدث الأكبر ويرفع الحدث الأصغر. من الأشياء أيضا الشيخ يزيد، من الأشياء أيضا الحلق والتقصير، فإن الشارع الحكيم أمرنا أن نقضي أن نزيل شعورنا، فقال تعالى: ثم ليقضوا تفذهم وليوفوا نذورا. فقد صح عن ابن جرير الطبري بسند صحيح وغيره عن ابن عباس أنه قال: التفت، قال: إماطة الشعر والتقصير وإماطة الشعر وقلم الأظافر وغير ذلك. فدل ذلك على أن المرأة مأمورة بأن تفعل هذا الركن أو هذا الواجب، وهو الراجح أنه واجب، الحلق أو التقصير واجب، ولكن لا يجوز لها أن تحلق، كما صح ذلك عن ابن عمر أنه قال: ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. ولهذا فإن الشعر جمال للمرأة، ولهذا منعت أن تحلق لتتشابه بالرجل، بل إن الشارع الحكيم نهى المرأة أن تقص شعر على هيئة الآهرات الكافرات الفاجرات أو على هيئة الرجل أو الشاب، فإن ذلك نوع من التخنث ونوع من المشابهة بالرجل الذي توعد النبي صلى الله عليه وسلم فيه من فعله، وقال: لعن الله المتشبهين بالرجال. طيب، من النساء وغير ذلك.
طواف الوداع فضيلة الشيخ هل لها أحكام إذا حاضت أو منعها العذر الشرعي من أدائه؟
نعم، طواف الوداع عند جمهور أهل العلم خلافا لمالك أنه واجب، خلافا لمالك أنه واجب، ولكن هذا الواجب يسقط في حق المرأة إذا كانت حائضا لأجل أن لا يشق ذلك على من معها، فإن المرأة بطبيعة لا تذهب وحدها ولكنها تذهب مع رفقة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يأتي صفية بنت حيي كما في الصحيحين، قال: وكان يأتيها بعدما تحلل التحلل الأول والثاني، فإن الإنسان إذا رمى ثم قصر أو حلق ثم طاف بالبيت طواف الإفاضة فإنه يكون قد تحلل التحلل الأول والثاني، ولهذا يجوز له أن يأتي أهله. فلما أراد صلى الله عليه وسلم أن يأتي صفية في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر فقالوا لها إنها حائض، قال: عقرى حلقى أحابستنا هي؟ قالوا: يظن الرسول أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقالوا: إنها كانت قد طافت، يعني ما بقي عليه إلا طواف الوداع. قال: فلتنفر. طيب، إذن فهذا يدل على أن المرأة إذا كانت حائضا في طواف الوداع فإنها لها أن تترك طواف الوداع، والله تبارك وتعالى أعلى.
شكرا لكم دكتور عبد الله،
حياكم.
شكرا لكم أنتم كذلك أيها الأخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات على متابعة هذه الحلقة من برنامجكم استشارات. هذا يزيد الهريش، ترككم في رعاية الله وحفظه إلى الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق